فيشتبه ذلك منه. وإنما نقول طيب لمجيء النهي عن الالتزام، النهي هو الأصل ثم يستثنى منه ما ثبت جوازه، ولم نجد إلا هذين المكانين، الأول عند مجيء المسافر والآخر عند زيادة الشخص. هذا الذي تجمع عندي بعد الزمن الطويل من الدراسة والبحث والتحقيق.
إذا جاء يعني من أحد كبار الصحابة رضوان الله عنهم تفسير للقرآن، ثم جاء في القرون فيما بعد تفسير آخر لبعض علماء المسلمين يخالف تفسير الأول، فهل يجوز لنا أن نقدم قول العالم على قول الصحابي؟
طبعا الجواب لا يجوز، لأن قول الصحابي عالم زائد صحابي، أما الآخر عالم ناقص صحابي، الزائد مقدم على الناقص.
وإن قيل أنه متقدم في اللغة وعنده فهم واسع في اللغة،
وإن قيل لأنه بالنسبة للصحابي في مرجحات بلا شك عديدة جدا حتى في هذه الحيثية في اللغة، فما بالك وهو معاشر الرسول عليه السلام وتلقى القرآن من فمه ربا قويا، وإذا كان في شيء من الغموض لا شك أنه عليه السلام بينه لهم، لذلك كلهم تقدم. وهذا دفع بعض علماء الحديث والكفار المتقدمين إلى اعتبار تفسير الصحابي بحكم المرفوع. إذا جاء تفسير ثالث من صحابي لآية فهو بحكم المرفوع. لهذه الاعتبارات التي أشرنا إلى بعضها آنفا.
أهل الشكر أهل الزيارة أهل باعة أهل كرامة أهل معصيتي أيسر من الرحمة، إن كانوا فأنا حبيب وإن لم يكونوا فأنا حبيب، اعتريتهم بالمعالم وكفر عنهم النساء.
يقولوا عن مثل هذا الحديث عندنا في سوريا تركيب، تركيب يعني اختلاق، مركب تركيب مصنوع صنع، ليس له ذكر من هذا الحديث. نعم
ابن تيمية كتاب
ما أظن حديث هذا ورد في الحديث،
نعم هذا ذكري هذا في كتاب الحسن والسيئ،
هذا من أسراريات واضح ليس له ذكر من الأحاديث أبدا. وابن تيمية وابن القيم في الواقع من النواحي عنده التوسع أكثر من المطلوب مع جلالة قدره، كان عنده هذه من الرواسب النهاردية القديمة خاصة بالنسبة لابن القيم رحمه الله. أي كتاب هذا؟
كتاب الحسن والسيئ.
المحقق شو قال؟
ما ذكر شيء، بس أنا المحقق ما هو ذكر شيء، المحقق ذكر الآيات القرآنية المرجعة تكلمت على أي حديث يعني؟
كلام أبو حسن إجابتك لا تفسير الصحابي هل يحمل على إطلاقه المقدم أم أنه مثلا القول هم فيما فيه مجال للاجتهاد سنة الكلام
في حدود ما جاء الصورة أول جواب ما جاء من الإضافات فلكل سؤال جواب
يقول بعض العلماء أنه يفرق مثلاً بين قول الصحابي الآية إذا ما في مجال للاجتهاد إذا في مجال للاجتهاد يعني قال
ما شاء الله يتحرك
تفريق هنا بين ما في مجال للاجتهاد أو إذا هذه المسألة ما فيها مجال للاجتهاد
أول من الذي قال هذا الكلام
نعم يعني هذا
قد يكون متأخرين الذين لا يقيمون وزنا لكلام السلف
شفنا بين شروط الدقيقة الأخذ بالقياس
في أشياء قليلة أولا عند عدم وجود النص وثانيا عند وجود أو المقتضي أو تحقق الضرورة حيث لا مناص إصدار حكم وبالتالي هذا الحكم لا يوجد فيه نص من كتاب الله ولا من حديث رسول الله ولا من أقوال السلف الصالح ولا بد من إعطاء حكم في تلك المسألة حينئذ يصار إلى القياس وهذا التفصيل في الواقع مأخوذ من كتاب الإمام الشافعي ذكره في كتابه العظيم المسمى بالرسالة لأن القياس ضرورة فلا يصار إليه إلا بالضرورة ويخرج من هذا فتوى جديدة لمسألة لم يتحدث العلماء فيها ولذلك فهم يجدون أنفسهم مضطرين لابد من الاجتهاد لكن ما عندهم وسائل الاجتهاد مثل رجل درس علم من العلوم الصناعية أو الميكانيكية أو غيرها نظريا لكنه ما طبقها عمليا هذا سوف لا ينجح في صنع شيء لأنه لم يتمرن عمليا في ذلك هكذا شأن الذين تصدر منهم اليوم الفتاوى العجيبة الغريبة اللي بتخالف الكتاب والسنة باسم ايش انه هذه المسائل لابد من ايجاد جواب لها هذه كلمة حق لكن الجواب لها يجب ان يكون مستندا اما الكتاب او السنة او الاجماع أو القياس الصحيح كما شرعنا أجمعين هم عاشوا ولا يلتفتون إلى هذه الأدلة إطلاقا وإنما هكذا قال العالم الفلاني وقال الإمام الفلاني والله هناك قصة أخرى كانت وقعت بيني وبين مفتي ألبانيا كان جاء إلى دمشق في زمن عبد الناصر لما كان حاكما في مصر بس عم احاول الان اراجع القصة كيف تسلسلت انا وياه لانه هو من ذاك النمط مفتي لكنه مقدم لا اله الا الله
سيوطي لما
لكن شو المناسبة مناسبة مع ما حاول الذكر
شيخ والله أعلم إنه بالنسبة لما قال لك إنه المذاهب
أنا تذكرت هلا تذكرت بافتتاح الموضوع زعم الشيخ إنه ما من مسألة تقع إلا ولها جواب في كتب المذاهب شو
شوفوا الغلو هذا
ما من مسألة تخاف إلا ويجد العالم فيها جواب من كتب المذاهب. أي العلماء فرعوا وفلوا المسائل تفلعي ما تركوا لأحد كلام. هون بقى أنا قلت له لو كان أمر كذلك فما قيمة هذا الامتنان الإلهي على عباده المؤمنين في قوله في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنه على قولك أنت لو ضاع القرآن كله ما رح يصيب الإسلام ضررا ما إطلاقا. فالله حفظ على المسلمين المسائل الشرعية اللي هن بحاجة إليها في كل فروع الشريعة. فإذا ما في منا أمر عظيم جدا حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أذكر جيدا خلي أنه شيطان أو حالك أنك توصلني لها الورقة هاي والحقيقة هو اللي موصل حالك لأنه يعني يقول الكلام هذا لازم النتيجة سيئة للخبيثة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ضاع القرآن كله ما في ضرر لأن العلماء خلوا القرآن كفاية وما من مشهد تقع إلا ويجد الإنسان جواب عليها. وهذا كذب. ولذلك الآن تجدون فتاوى عجيبة تصدر في كل بيستحلوا فيها الربا بيستحلوا فيها الفنون الجميلة بيسموها إلى آخره لأنهم لا يرجعون إلى إيه نصوص الكتاب الحكيم.
السلام عليكم. السلام. 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 من الأسئلة سؤال عن درجة الأحاديث التالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تبعه أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعدهم من النار.
هذا حديث صحيح وطبيعة الحال له صلة وثيقة بالبحث التالي. ولكن هذا السؤال هو الأول والأخير في الواقع لأنه الوقت ضيق ويحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح. من أحب أن يتمثل له الناس قياما ليتبوأ مقعده من النار هذا وعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب على المتجبرة والمتكبرة الذين يستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحبارا يريدون كلما دخلوا عليهم أن يقوموا لهم كما تقوم العبيد الأسياد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول فليتبوأ مكانه من النار. كان حديث واضح من هذه الناحية ولكن كثير من العلماء الذين كتبوا في هذه المسألة يقفون عند ظاهر هذا الحديث في الدلالة فيقولون إن علاقته لهؤلاء المتجبرة المتكبرة وليس له أي علاقة بأولئك الذين يخضعون ويقومون لهم. فأقول هذه النظرة هي نظرة سطحية وإن شئت أو إن شئت قلت نظرة ظاهرية لأن هذا الحديث يجب أن يفسر لا بالنظر فقط إلى الفاضل وما تضمنت هذه الألفاظ المعاني فقط وإنما يجب أن ينظر إلى الحديث في حدود القواعد والمبادئ الإسلامية العامة والتي منها قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صحيح أن هذا الحديث ينصب على الذي يحب القيام لكن يجب أن نلاحظ
أننا ما دام عرفنا أن هذا الذي يحب القيام له هذا الوعيد الشديد، فماذا ينبغي أن يكون موقفنا نحن تجاه هذا المحب لهذا القيام الممنوع؟ أن نساعده على أن يتبوأ مقعده من النار، أم نساعده أن يكون بينه وبين النار ما شاء الله من الخناجر التي تبعد عن النار؟ لا شك أن علينا بناء على الآية السابقة أن نعينه على الاستقامة، وألا نعينه أبدا على أن يلج النار. وكيف يكون ذلك؟ بأن نقوم له أم ألا نقوم له؟ الجواب أظن أنه واضح، أننا إذا عودناه على القيام فهو سيطمع في هذا القيام، وإذا عودناه على ترك القيام فسوف لا يجد له مطمعا في هذا القيام، وهذا الذي نريده. إذن من هنا نعرف السر في رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لهذا الحديث بمناسبة دخوله هو على رجلين، فقام له أحدهما ولم يقم الآخر، فتوجه معاوية بالإنكار على الذي لم يقم، عفوا على الذي قام، خلاف ما هو الواقع اليوم. معاوية توجه بالإنكار على الذي قام له، ولا شيء في هذا لأن هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة لهذا الصحابي، لكن الشيء الغريب الذي لا يفقهه كثير من الناس حتى اليوم أن معاوية حينما أنكر على ذلك الشخص الذي قام له احتج عليه بهذا الحديث. فما وجه الاحتجاج؟ الحديث يجب أن يقوله لنفسه، هو لا يحب القيام لأن الرسول قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما، لكن هو ينكر على الذي قام له. إذا عرفتم المقدمة الوجيه السابقة عرفتم موضع استشهاد معاوية بهذا الحديث، كأنه يقول الذي قام: أنت يا أخي إذا قمت بي ولو كراما واحتراما كما يقولون اليوم، المرة وثاني مرة وثالث مرة فستعتاد نفسي على حب هذا القيام، إلى أن يأتي وقت أدخل عليه فلا تقوم لي لسبب ما فأنكر عليه. ومعنى إنكاري عليك حين تركت القيام لي أن هذا القيام قد صارت في شواغ قلبي، صرت أحبه وصرت أنكر على الذي لا يقوم لي، فيكون هذا الإنسان الذي عود هذا المتجبر المتكبر على حب هذا القيام هو الذي ورطه هذه الورطة، وهو الذي سبب له أن يتبوأ مقعده من النار. لذلك هذا الحديث جاء في الذين يحبون القيام، لكن أنتم الذين تقومون لمن يحبون القيام يجب أن تقطعوا السبيل عليهم، وذلك بأن لا تعودوهم هذا القيام. ولذلك تجد في مثل هذه المجالس المتواضعة ما أحد منا يجوز في نفسه حظ القيام، ما يجد هناك إنسان أتال هذا القيام، لأنه يعرف الذي يقوم يخالف السنة، والذي يحب هذا القيام يتبوأ مقعده من النار، وهذا يساعد على ذلك هؤلاء الذين يخالفون السنة فيقومون لهؤلاء. إذن هناك ارتباط وثيق بين وجود الناس الذين يحبون القيام وأوعدهم الرسول عليه السلام ليتبوأ مقعده من النار، وبين هؤلاء الناس الذين يقومون لهؤلاء وإن كانوا يعلمون أن هذا القيام هو مشروع. إذن هذا الحديث حديث صحيح لكن له دلالة صحيحة وهي خفية، ولعلها وضحت لديكم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الآن نفتح مجال أخينا الأستاذ عمر الأشقر من إخواننا السلفيين، جاءونا في زيارة من الكويت، أقسم لنا فرصة، فنرجو أن نتكلم بما ينفع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى.
حديث اللي قال فيه أن الشهيد البحر يغفر له حتى الدين. هل هذا حديث صحيح؟
والله بدي مراجعة أنا.
لأن كان طاش في أحد البحوث لأحد طلبة العلم تفريد الكرب أو كذا. هذا عنوان كان الكتيب.
أقول هذه تتصل بي شخصيا. يا أتصل بك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
أعطيك الجواب.
أنا فعل الله وياك.
أنا راكم بخير.
السيد اللي توصى بأن يحرق بالنار تذكروه. بيقول فأحياه الله قال هذا لم يعمل خيرا قط وأدركته رحمة الله. شو بيقول المرتضى اليماني وليس الصنعاني المشهور هذا غيره، وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد، ولذلك خاف العقاب. فلا يكون الكفر إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك أنه ممكن ومقدور، ثم كذبهم أو أحد منهم بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل. ذكر هذا في بحث هام بين فيه أصل الكفر ومتى يكفر المسلم، ولا سيما إذا كان متأولا مع شهادته بالتوحيد وقيامه بأركان الإسلام. فليراجعه المبتدون اليوم بتكفير المسلمين واعتبارهم مرتدين لشبهات قامت في نفوسهم لجهلهم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح أودت بهم إلى مفارقة المسلمين حتى في مساجدهم، فلا يصلون معهم جمعة ولا جماعة. والله المستعان.
ربما أنت تعلم مني منذ القديم أو على الأقل حديثا أنه أنا لا ممكن أن يكون هناك جماعة أخوة المسلمين أهل التحرير جماعة التبليغ، لكن بشرط أن يكونوا كلهم مجتمعين على هذا المبدأ الذي يعبر عنه بالتصفية والتوحيد. حينما يكون الرجل التبليغي معنى على التوحيد ومعنى على السنة، والله خليه يخرج وينصح ويعلم ويرشد الآخرين، وعنده نشاط نادر في هذا المجال كما هو معلوم. أما أنه يقول والله دعوة للتوحيد دعوة للسنة بتاريخ الأمة، كذلك الأخوة المسلمين كذلك جماعة التحرير ما يعرفون إلا السياسة، وأنه الدولة رأس الإهرام ممكن إقامته بدون أساس إلى آخره، لا حينئذ لا نؤيد هذه الجماعة إطلاقا. لكن إذا كان هناك جماعة سلفية فعلا وكل طائفة من هؤلاء الأئمة أو العلماء يقوم بواجب بالنيابة عن آخر يقوم بواجب آخر، بذلك تتحقق الغاية المنشورة.
لكن أليس هذا تنظيما؟
ومن يقول أنه إنكار التنظيم كليا؟ نحن ننكر التنظيم أولا السري، وثانيا السياسي، وثالثا القائم على خلاف الكتاب والسنة.
الحزبي.
نعم؟
والحزبي.
هذا هو طبعا. أنا قرين هذا ولا بد منه.
نعم.
نحن منقول يا أخوانا يا أخي التنظيم، نحن إذا أعلننا أنه أن كل يوم كذا درس هذا تنظيم، والرسول سن هذا التنظيم حينما قالت له بعض النسوة كما هو في صحيح البخاري أنه غلبونا الرجال عليك يا رسول الله فاجعل لنا يوما، فحدد لهم يوما في دار أحد من أصحاب الكرام، فكان يذهب إلى هناك وتعضو خليفة ويعلمهم ويعلمهم وإلى آخره. من هو هذا الأحمق الذي ينكر التنظيم الشمول والاستغراق وليس للعهد والتعريف؟ هذا لا أحد. لكن احنا مشكلتنا اليوم السلفيين فضلا عن الآخرين في نوع من التصفية كما بدأت كلمتي، لكن ما في تصريف، ما في عفوا تربية. لماذا؟ من الذي يقوم بتربية؟ ألا مشايخ التصوف يقومون بشيء اسمه تربية، لكن هذه التربية قائمة على ماذا؟ على انحراف عن الكتاب والسنة. فلو أن أمثال هؤلاء المتصوفة الذين يحسنون الخطابة والسنة الوعظ والإرشاد، مثل هذا المصري اللي اسمه ايش؟ كشك، شو اسمه؟
كشك.
كشك. كشك. هذا أمر عجيب، هذا يسيطر على قلوب الناس الحاضرين عنده، لكن رجل لائم عنده. أقول هذا بيان الحقيقة، وإن كان بلغني أنه يثني عليه خيرا، لكن والله يعلم من هذه الحيثية لا أثني عليه خيرا، لأنه في بعض تسجيلاته بخاطب الرسول بقوله بيصفه بما وصف الله نفسه به، ذو اليدين ذو اليمين وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي رسول الله يمين. هذا لأنه ما عنده فقه. وهذا عمر عبد الرحمن، هذا نقام الفتنة في مصر ثم في أمريكا إلى آخره، حافظ بعض الآيات ويستدل بها ويستحضر الظاهر، لكنه يضع الآيات في غير مواضعها، كمصرينا هذا الآخر الذي أشرت إليه آلفا. مشكلتنا مشكلة الحقيقة، لذلك ما لا علاج القضية إلا أن نلفت النظر دائما لإخواننا المتحمسين للتصفية، أنه ما ينسوا أنفسهم، ما ينسوا أهاليهم، نساءهم، صبيانهم، بناتهم، أنه ربوهم على السنة. ما هذا يعني قليل قليل جدا. فيوم يتحقق وجود جماعة كثيرة من علماء المسلمين يقومون بواجب هذا الذي نعبر عنه، هذا اصطلاح ما بيهمنا نحن تبنوه ولا ما تبنوه، بيهمنا المعنى أكثر مما يهمنا اللفظ والتعبير، حينما يقومون بواجب فهم الكتاب والسنة والقيام بتطبيق العمل على العلم، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآن كثير من أخواننا السلفيين تسمع منهم يعني أشياء مواقف مخزية تماما. أنت قلت أمس بأنه الصلح الذي أجريته بين الذين سميتهم، قلت إن شاء الله أن تكون يعني صلحا حقيقيا، واتبعت أنت كلامي بأنه شعرت أن هناك أناسا يؤذون هذا الإنسان أذى، وقلت لك أنا أعرف بعضهم فعلا. لماذا؟ لأنهم يا شيخ لم يربوا على الإسلام المصفى، ربوا على بعض الإيش المفاهيم الصحيحة، وظنوا أن هذا هو الإسلام انتهى الأمر. أما الأخلاق فهي زبد، أخلاق زبد. كثير منهم ما بهمهم مكسب الحلال، إيش من إجاهم نيه، حرام ولا حلال. والله المستعان.
يعني يمكن أن نقول أن هذه الجماعات الإسلامية على الساحة لو أنها تركت هذا التحزب وتجمعت لكان خيرا لها، على مبدأ نتجمع ولا نتحزب.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
يا الله. عليكم السلام.
في سؤال آخر وهو حديث ابن عباس مرفوعا، ومن أتم رأسه يحاول فليتصدق بدينار. ما حد الدينار؟ هو الحديث خمس دينار أو دينار. الشيخ أبو الأشبال من قراءة البحث يقول أن نصف دينار هذا وهم من بعض الروايات. نعم في بحثه على الترمذي رجح ان نصف دينار هذا واحد من بعض الرواة والاصل دينار، فلو قلنا انه دينار كيف نعينه ذهبا او نحو ذلك؟
هذا طبعا يحتاج الى حسابات دقيقه.
نعم.
انا ما اردت ان اجري عليه، ولذلك فانا احيل في هذا احيانا إلى بعض السائرين المسلمين، فهم يعرفون الذهب وارتفاع السعر وهبوطه، ويعرفون وزن مثقال اللي يناسب عرف هذا الزمان.
من عندي
تجيب
أشرطة هنا أشوان تقولوني
بعدين
سأعطيكم إياها أبو ليلى بن حفر مسجله.
اشتركوا في القناة. عرق على اي قيمة قدروه؟
دينار ذهبي.
تفضل يا
مهندس. يعني متى وديني هنا؟ هل اردني ولا كويتي ولا؟
الله
نعم. تحديد الدينار.
اه.
يعني ما المقصود بالدينار؟ هل هو دينار اردني او كويتي او
كذا؟ لا الدنانير المعروف اليوم هي ورقية لا قيمة لها ذاتية، المقصود فيها الدينار الذهبي.
الدينار الذهبي؟
ايوه. ما هذه الدنانير يعني فيها اختلاف كبير جدا في الاسعار.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. سيعمل لها هاتف خلية الجهل ثم الفضل. السلام عليكم. ولذلك انا قلت ان هذه قضايا تحتاج الى حسابات دقيقة يعرفها الصائغ، لان القضية متعلقة بشيئين، بمعرفة وزن الدينار الذهبي الذي كان في عهد الرسول عليه السلام، وهذا طبعا يذكره العلماء والفقهاء في كتبهم كالنووي مثلا في المجموع.
نعم.
فهم يزيدون مثلا يزينون المثقال بكذا حبة قمح مثلا.
نعم.
فبهذه الطريقة يمكن معرفة وزن الدينار بالنسبة لعصر مديون.
نعم.
لكن أنا ما اهتمت بهذه الناحية أولا، وبالتالي أحيل على من يسأل عن هذه القضية إلى بعض الصائغين الذين يزنون بالمثاقيل الدقيقة.
نعم.